كان قد طلبني وتوقفت والآن قد أجزت، فلا تقبل للوارث حتى لو صار عند الموت أجنبيا أقر به لأنه عمه، وقبل الموت ولد له ولد فحجب العم وأصبح العم أجنبيا وتصح له الوصية، ولكن العبرة بحالة الوصية، أن حالة الوصية كان متهما. يصح الإقرار لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، صورة ذلك أن يقول اشهدوا أو أقر على نفسي أن ابن عمي فلان يطالبني بألف، أو عنده لي 100 أو 5000 من الدين، أو أن البيت الفلاني أعارنيه وليس هو ملك لي، ففي هذه الحال تقبل لأنه حالة الإقرار ليس بمتهم وليس بوارث ولا يريد أن يؤثره. لو قدر مثلا أن ابن عمه هذا أصبح وارثا بأن مات ابنه الذي كان حاجبا له وورث ابن العم، يقبل إقراره له ولو كان عند الموت غير وارث، ولو كان عند الموت مالي وارثا. يقول وإعطاء كإقرار، العطية أيضا كالإقرار، متى تصح؟ لا تصح بمرض الموت، فلا يصح بمرض الموت أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يصح بمرض الموت أن يعطي. في مرض الموت يقول أعطيت زوجتي كذا، أعطيت ولدي الأكبر كذا، أعطيت بنتي كذا، لا يجوز، لأن المال قد تعلقت به حقوق الورثة، الباقون لهم حق، فإذا أعطاهم فقد أضر الآخرين، فلا يصح في مرض الموت إلا لأجنبي. وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، إذا ترفت قالت نعم أنا أقر أني زوجة فلان ولم يدع زوجيتها إلا واحد، واحد قال أنت زوجتي فقالت نعم أقر بأني زوجتك، فلو جاء اثنان وكل منهما يقول هذه زوجتي هذه زوجتي فأقرت لأحدهما فلا يصح، وذلك لأن كل منهما يدعي الزوجية فلا يصح. ولكن في هذه الحال تفسخ من زوجها وتزوج من شاءت. متى يقبل إقرار الصبي؟ إذا بلغ بالاحتلام، قد يحتلم وهو ابن 10، فإذا كان محتلما يعني بالغا ففي هذه الحال عليه ما أقر به، إذا قال نعم أنا الذي فقأت عين فلان، أنا الذي جرحته، أنا الذي صدمت سيارته، فقبل إقراره لأنه ليس بسفيه، لأنه يعتبر مكلفا. من ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى أو نحوهما أو اتزنه أو خذ فقد أقر. إذا قال عندك لي 1000 قال نعم، أو قال أليس لي عندك 1000 قال بلى، هل يؤخذ؟ نعم يؤخذ بالإقرار ويلزم به. وكذلك لو قال مثلا عندك لي 10 آصع بر أو 10 كيلو لحم فقال خذ أو اتزنه أو اكتله، معنى ذلك أنه عنده، يقول خذه قرب ميزانا أو قرب مكيالا وخذه، فهذا يعتبر إقرارا، فلو أنكر بعد ذلك لم يقبل منه. أما لو قال خذ أو اتزن فإن هذا لا يكون إقرارا بهذا المقدار. إذا قال عندك لي 10 آصع فقال خذ، قد يقول ما أردت بخذ إلا خذ صاع واحد، أو اتزن ما أردت بالاتزان إلا كيل واحد، فلا يكون إقرارا لكل الجميع. ولا يضر الإنشاء فيه، الإنشاء هو الابتداء، أن يبتدي ويقول أنا عندي لفلان كذا، هذا إنشاء، يعني ابتداء كلام. يقول إذا قال له علي 1000 لا يلزمني، أو له علي 1000 ثمن خمر أو ثمن خنازير، ماذا يطالب؟ يطالب بالألف، وذلك لأن إقراره بالألف اعتراف، ثم دعواه بأنها ثمن خمر هذه دعوة، والمدعي لا يقبل دعواه إلا ببينة، فإذا أتى ببينة أنها ثمن خمر سقطت عنه، لأن الخمر لا قيمة لها. وأما قوله لا يلزمني فإن هذه دعوة، كيف تقول عنده 1000 ومع ذلك تقول لا يلزمني؟ ما السبب؟ إذا كانت عندك فإنها تلزمك. إذا قال له علي 1000 قد قضيته، أو كان علي 1000 قضيته، أو 1000 وبرئت منه، أو أبرأني، أو أسقطه عني، يقبل قوله بيمينه. أنت الآن اعترفت بهذا 1000 وذكرت أنه قد قضي، أو أنه قد أبرأك وأسقطه عنك، احلف على هذا. لكن إذا ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا يقبل إلا ببينة. إذا قال مثلا نعم عندي له 1000 وثبت ببينة وشهدت الشهود أن 1000 ثابت، ثم ادعى بعد ذلك أنه قد قضاه، فلا يقبل منه إلا ببينة على القضاء. وكذلك إذا قال عندي له 1000 قرضا، أو عندي له 1000 بقية ثمن سيارة أو ثمن دار، عين الثمن أو ذكر السبب أنه قرض أو أجرة دار أو نحو ذلك، فلا يقبل قوله بالإسقاط وبالقضاء إلا ببينة. يقول وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. إنكار سبب الحق أن يقول حاشا، ما شريت منك ولا استأجرت منك ولا اقترضت منك أبدا، بعد ذلك ثبت الشراء، ولما ثبت الشراء قال صحيح أنني قد اشتريت، ولكن عندي بينة أني قد قضيتك، عندي شهود يشهدون بالقضاء وبالوثاق. في هذه الحال لا تقبل، لأنه أنكر الأصل، فيقولون لا تقبل حتى ولو أتى ببينة. وفيه قول ثاني ولعله أقرب، وهو أنها تقبل إذا ادعى النسيان، إذا قال أنا نسيت أني شريت منك سيارة، نسيت أني شريت منك طعام، ولكن تذكرت الآن وعندي بينة أنني قضيتك بينة عادلة، جاء بالبينة شاهدة البينة بأنه قد قضاه، في هذه الحال تقبل البينة. القول الأول يقولون إنه يكذب البينة لأنه جاحد، يقول ما اشتريت منه ولا استأجرت منه ولا أعرفه ولا اقترضت منه ولا شيء عندي له أبدا. ثم ثبت ذلك الدين، ثم ادعى أني قد قضيته، متى كان ذلك؟ قبل أن أنكر أو بعد أن أنكر؟ يقولون إنه لا يقبل ولو ببينة لأنه يكذب البينة. ولكن إذا ادعى النسيان فالصحيح أنه يقبل منه ببينة. ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهم ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزما. صورة ذلك أن يقول أنا أعترف بأني قبضت منك 1000 أو وهبتك مثلا 1000 أو أقبضتك الهبة، أعترف بأنك وهبتك مثلا الشاة وأنك استلمتها أقبضتكها، أو وهبتك مثلا 100 وسلمتها لك، اعترف بذلك. أو اعترف بأنك أقبضتني مثلا 1000 أو أني قبضت منك 1000 أو نحو ذلك، أو وهبتني كذا ولكني ما قبضت أو قبضت ولكني ما أثرتك على شيء من ذلك. ثم أنكر ولم يجحد إقراره، أنكر بعد ذلك أن يكون مدينا 1000 أو بنصف 1000 ولكن ما جحد إقراره، معترف بأنه أقبض أو قبض أو وهب، ما وجد بينه، ولكن قال احلف يا خصم، يلزم الخصم أن يحلف، احلف أني ما أقبضتك 1000، احلف أنك أقبضتني 1000، احلف أنك وهبت لي أو ما وهبت لك، فيحلف الخصم. يقول ومن باع أو وهب أو اعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له. صورة ذلك أن يبيع شاة ويستلم ثمنها، أو يهب كيسا، أو يعتق عبدا، على أن هذه كلها ملكه. بعد ذلك اعترف وقال اعترف الآن أن العبد الذي اعتقته ليس هو لي ولكنه لأخي أو لابن عمي، فهل يقبل منه؟ لا يقبل، بمعنى أنه لا يرد العبد عبدا بل يبقى على حريته. وكذلك أيضا هل تسترد الهبة التي اعترف بأنه التي وهبها ثم ادعى انها شاة لابن عمه او لجاله، هل ترد الهبة؟ لا ترد. وكذلك لا يرد البيع. اذا قال انا بعتك ولكني ما ذكرت لك ان البيت ليس لي، انما هو لجاري وبعته احسانا ظنا انه سيجيز البيع والان اريد ان ارده، ما يرد لانه قد لزم. في هذه الحال يقبض يلزمه الغرامه لمن اقر له. اذا قال العبد لجاري اغرمه لانك اعتقته واعترفت بانه ليس لك، او مثلا الشاة التي وهبتها لك ليست لي وانما هي لزيد، اغرمها لزيد والهبة ما ترد. وهكذا يقول: وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثم ثمن ملكي. إذا قال هذا الكيس وهذه الشاة وهذا العبد الذي بعته أو وهبته أو اعتقته لم يكن في ملكي ثم ملكته، ملكت العبد بعدما اعتقته حيث وهبه لي صاحبه، أو ملكت الشاة أو ملكت الكيس قبل أن أبيع أو قبل أن أهب بعد الهبة وبعد التصرف، يقبل ببينة. فالبينة إذا شهدت بأنه ملكه قبل منه، ففي هذه الحال البيع يمضي والهبة تمضي. لكن إذا كذب البينة بقوله قبضت ثمن ملكي فإن هذا دليل على أنها ملكها قبل البيع، فقوله إني ملكتها بعد البيع يكذب نفسه. إذا قال مثلا بعتك الكيس ثم قال اعترف اني قبضت ثمن الكيس الذي هو ملكي، ثم ادعى بعد ذلك ان الكيس ليس ملكه واراد رده، ثم ادعى بعد ذلك انه ليس ملكه ولكن صاحبه قد باعه منه او وهبه له ملكته بعد ذلك، فاذا قال اني قبضت ملكي ثمن ملكي فهو يكذب البينه. ولا يقبل رجوع مكرا إلا في حد لله تعالى، من أقر إقرارا كاملا بشيء من يعني عليه، أقر بدين أو أقر بعتق أو أقر بأنه تصدق بكذا أو أقر بأنه وقف كذا وكذا، وقف من المال كذا، فهذه الإقرارات لو قال رجعت ندمت تراجعت لا أريد وقف الدار أو لا أريد الهبة ولا أريد البيع، كان قد أقر ثم رجع عن إقراره بأنها ملكه، فهل يقبل رجوعه؟ لا يقبل، لأنه يتعلق به حق آدمي. أما إذا كان حقا لله فإنه يقبل. حق الله تعالى مثل حد الزنا، إذا قال إني قد زنيت ثم قال رجعت عن إقراري فيقول يقبل. وكذلك حد السرقة وحد شرب الخمر. حد السرقة فيه حق لآدمي وهو ذلك المال الذي سرق، فإذا رده رده عند ذلك قال إني ما سرقته ولكنه أعطانيه أو سرقه غيري أو وجدته ملكا في الطريق ولم أسرق، تراجع عن السرقة يسقط عنه القطع، ومع ذلك يلزمه رد المال. حد الشرب حق لله تعالى، إذا ترهم أني شربت وسكرت ثم تراجع وقال ما شربت وقبل رجوعه لأنه حق لله تعالى. حد القذف حق لآدم، فإذا ترف قال أني قد رميت فلانا بأنه زاني أو فلانا بأنها زانية ثم تراجع بعد ذلك فهذا حق آدم. إذا قال المقذوف أنا لا أتسامح عنه فإنه قد قذفني واعترف بهذا عند القاضي واعترف بهذا عند الشهود ثم الآن يتراجع وينكر أنا لا أتسامح عنه وطالب بحقي في هذا، فإنه يجلد حد القذف. ذكروا بعد ذلك الإقرار بالمجمل، إذا أقر بشيء مجمل، إذا قال له علي شيء، كلمة شيء يدخل فيها الكبير والصغير، يدخل فيها أنه له علي مثلا سيارات وله علي مثلا إبرة أو ملعقة أو سكين خضرة أو نحو ذلك شيء يسير، فماذا نفعل إذا قال له علي شيء؟ يقولون يحبس حتى يفسر، أخبرنا بذلك الشيء الذي أقررت به، لا بد لا يعرف إلا من قبلك أنت، أنت اعترفت بأن عندك له شيء، هذا الشيء ما هو؟ فإذا فسره بشيء يمكن أن يكون مالا قبل منه ولو كان يسيرا. إذا قال مثلا نعم له علي حد قذف أني قد قذفته أو غيبة أني قد اغتبته، يقبل ذلك منه لأن هذا شيء. أو مثلا قرض أني اقترضت منه درهما واحدا مثلا أو هللة اقترضت منه شيئا يسيرا أو وهبته ولم أعطه هذه الهبة وهبته شيئا له علي شيء أو له علي كذا، كاف وذال وألف له علي كذا، ثم سكت، ما هو الذي عليك؟ أخبرنا به، يحبس إلى أن يعترف. إذا قال له علي مال عظيم ونحوه فقد يستعظم الشيء الكثير، إذا قال له علي مال عظيم ينظر في حالته، الفقراء مثلا 10 دراهم مال عظيم، والأثرياء المال العظيم هو مثلا الذي يكون 1,000 أو 5,000 أو 100,000، فإذا كان من الفقراء والضعفاء وقال له علي مال عظيم وفسره بأنه 10 أو 20 قبل ذلك منه وبرئ بدفعها. إذا أبى أن يفسر هذا المجمل حبس حتى يفسره. إذا فسره بأقل مال يقبل، إذا قال مثلا هذا المال الذي عندي إنما هو مثلا ثوب مستعمل أو نعل مستعملة مثلا أو قلنسوة أو فسره بشيء استعمل كقدر يطبخ فيه أو صحن يأكل فيه أو سكين يذبح بها أو نحو ذلك، أكل مال يقبل ولو كان قال إنه عظيم. إذا قال له علي مال عظيم ثم فسره قال كلب علي كلب أو عندي له كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث، يعني كلب مباح يقبل، وذلك لأنه قد يطلق عليه أنه مال أو أنه شيء يمتلك وإن كان لا يجوز بيعه، فيقبل تفسيره بكلب أو بجلد ميتة لأنه قد ينتفع به. إذا فسره بصبية له عندي مال عندي صبية، يعني طفلة له، الطفلة الصبية الحرة لا تسمى مالا فلا يقبل. إذا قال إنها صبية لا يقبل، أما إذا قال عندي بعض أو عندي أحد أو عندي منهم ثم فسره بابنة أو بطفل فلا يقبل فيقبل. إذا قال مثلا له علي شيء ثم فسره بخمر هل يقبل؟ الخمر ليس بمال، ما نقبل، فسره بشيء من المال الذي له قيمة. فإذا فسره بقشر جوزة هل يقبل؟ لا يقبل، الشيء التافه لا. أو قال مثلا قشر برتقالة أو قشر موزة هل هذا يتمول؟ هل هذا يملك؟ العادة أنه ليس له قيمة. إذا كان له قيمة في بعض الأحيان أنه يتخذ علفا لبعض الدواب فإنه ليس دائما يتخذ. وكذلك مثلا لو قال عندي شيء ثم فسره بنوى التمر، حبات التمر التي في داخله، لأنها كانت تتخذ علفا للنواضح، كانوا يطبخونها ويعرفون النواضح، النواضح السواني التي يسكن عليها. في هذه الحال قد يقبل إذا كان شيئا مما يتمول. إذا قال عندي له تمر في جراب، تمر في جراب، ما الذي يلزمه؟ التمر فقط، الجراب يمكن أنه عارية، أن صاحب التمر قال أعطني جرابا أودع عندك في هذا التمر فأعطاه فقال عندي له تمر في جراب، أو مثلا بر في كيس أو سكين في قراب، القراب هو الدس الذي تدخل فيه السكين. يمكن أنه قال هذه سكين احفظها عندك، حفظتها حفظها في قرابها، أو كذلك السيف، سيف في قراب أو فص في خاتم. يلزمه الأول، يلزمه الأول الذي هو التمر والسكين والفص. يمكن أنه أخذ الفص وألصقه في خاتم له فلا يكون الخاتم تابعا له. إذا أقر بشجر فهل تتبعه الأرض؟ إذا قال نعم هذه الشجرات هذه النخلات ليست لي إنها لزيد، أقر بهذه الشجرة المغروسة أو بهذه النخلة المغروسة فماذا يستحق زيد؟ يقلعها، يمكن أنه غرسها حتى تعيش ثم إذا عاشت وعلفت يريد زيد أن يقلعها ويغرسها ببستانه، فإذا أقر بالشجر لا يلزمه الإقرار بالأرض. وكذلك لو قال هذه الأمة عندي لفلان ليست لي، هذه الأمة والحامل ليست لي ولكنها لزيد، فهل يتبعها حملها؟ قد لا يتبعها. إذا كان مثلا قد زوجها صاحبها واشترط أن الحمل لا يملك، أو مثلا كان قد باعها واشترط أن لا يتبعها حملها. أما إذا قال هذا البستان كله لزيد، اعترف بأنه كله لزيد، لازمه أن يدفعه له كله بما فيه الشجر، جميع أشجاره متنوعة، شجر العنب والتوت والزيتون والرمان والنخل وما أشبه ذلك في هذا البستان، يتبعه فيدفع لمن أقر به. يقول: إن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده قبل قول مدعي الصحة بيمينه، وذلك لأن الأصل في العقود الصحة. مثال ذلك إذا قال إني، إذا قال اثنان شريكان في أرض فقال أحدهما إني بعته وهو مجهول، فقال الآخر لا بل بعناه وهو معلوم بعدما رأيناه، اشتريناه وهو معلوم وبعناه وهو معلوم، اشترينا هذا البيت بعدما رأيناه وبعدما علمناه، فقال الآخر ما علمناه ولا رأيناه، اشتريناه وهو مغلق، فالعقد فاسد ولا نريده. القول قول مدعي الصحة لأنه هو الأصل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إلى هنا انتهى هذا الكتاب، وكنا قد قرأناه في السنوات الماضية إلى هذا المكان، وقد اجتهد أحد الإخوة وفرغ ما قرأناه إلى أن وقف على النكاح، ولعله أن يفرغ الباقي ثم يصحح إن شاء الله وينشر. والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. اللهم ارفع مقام شيخنا، اللهم أمد في عمره على طاعتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل ما قاله في لكل حرف رفعة في درجاته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا الكريم هذا يقول: هل يصح أن يأتي المدعى عليه في كل مرة بجروح بجرح لشهادة المدعي لشهود المدعي؟
إذا جرحهم وكان الجرح قادحا في عدالتهم قبل جرحه. قد تقدم أنه تقدم بينة جارح على بينة معدل.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض المجرمين أصحاب حيل ومكر وخداع، فلا ينفع معهم في التحقيق إلا الشدة لإظهار الحق، أما اللين فلا ينفع معهم، فما حكم ذلك وجزاكم الله خير؟
إذا قويت التهمة وكان هناك قرائن قوية تدل على أن هذا متهم، فلا بأس أن يهدد وأن يجلد وأن يضرب إلى أن تظهر براءته أو يحصل الاعتراف. إذا اتهم بأنه سارق وكان قد جرب عليه سرقة أو ظهرت أمارات تدل على أنه هو الذي سرق، ففي هذه الحال يعاقب بما يحصل به الإقرار إلى أن تظهر براءته.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يحرم لباس الشهرة على النساء؟
إذا كانت تخرج إلى الأسواق ويراها الناس الأجانب فلا يجوز لها لبس شيء يلفت الأنظار، أما إذا كان في بيتها وأمام زوجها فلا مانع أن تلبس ما شاءت.
أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ، أوقفت ثمر نخلة لعمي المتوفى وهي في مزرعة الكبيرة وذلك برا به، فهل يجوز لي بيع المزرعة بما فيها تلك النخلة؟ وإذا كان لا يجوز فماذا علي لأني لا أعلم الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.
إن بعتها فاشترط على المشتري أن هذه النخلة موقوفة ليست لي وليست لك، عليك أن تسقيها وأن تخرج ثمرتها للصائمين مثلا أو للمساكين ليكون أجرها لفلان. فإذا قال لا أريدها ولا أريد أن أشتري وفيه وقف خلصنا منها، فلك أن تنقلها بإذن القاضي إلى نخلة في بستان آخر.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تقبل القرينة ولو تعارضت القرينة مع الشهود فأيهما يقدم؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يعمل بالقرينة وحدها، لكن إذا قويت القرائن تقوت باليمين، بيمين المدعي وما أشبه ذلك، وإذا لم يكن هناك مدعي كما في الحقوق العامة التي تسند إلى المدعي العام فهناك يتأكدون يعملون بالقرائن لعله أن يكون هناك إقرار، ولو أن يعذب ذلك المقرنة إلى أن تظهر مثلا براءته أو تتحقق تهمته.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من أوروبا يقول: هل تضيع الأمانة من الكبائر؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك أنه من صفات المنافقين لقوله: وإذا اؤتمن خان. المنافق هو الذي يضيع الأمانات أو يهملها أو يخون فيها، معنى أنه يكتمها أو لا يحتفظ بها كما يحتفظ بماله. إذا كان عندك أمانة وديعة فإنك تحفظها كما تحفظ مالك، فإذا فرطت فإنك تغرم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل في الشبكة يقول: في صلاة العشاء رفعت من الركوع قبل الإمام لأني سمعت من أحد المأمومين من قال سمع الله لمن حمده، فرجعت إلى الركوع وزدت ركعة بعد سلام الإمام شكا مني في صحة الركوع، فهل هذا صحيح؟
إذا كنت رجعت بعدما رفعت كفاك ذلك، مثلا أنك رفعت قبل الإمام ولما رأيت أن الإمام ما رفع والمأمومين ما رفع رجعوا ثم رفعت معهم أجزأك ذلك. وهكذا مثلا لو أنك رفعت قبل أن يرفعوا ثم رفعوا ثم عدت وركعت ورفعت معهم أجزأك ذلك، ولا يلزمك أن تعيد ركعة. وأما إذا لم تعد، إذا رفعت مثلا قبلهم ثم رفعوا ولم تعد ما رجعت، فالاحتياط تأتي بركعة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل شيخ من الإمارات يقول: ما نصيحتكم حفظكم الله لطلبة العلم بعد نهاية هذه الدورة؟ وجزاكم الله خير.
المواصلة. ننصح طلبة العلم أن لا ينقطعوا عن التعلم، ووسائل العلم الحمد لله كثيرة، فيتعلمون من الكتب التي أولاها العلماء عناية كاملة ويجدون فيها إن شاء الله بغيتهم، سيما كتب العقيدة، كذلك أيضا كتب التوحيد التي اجتهد فيها المؤلفون كأئمة الدعوة رحمهم الله، كذلك أيضا يتعلمون بواسطة الأشرطة التي تحتوي على علم كثير من علماء موثوق بهم، كذلك أيضا مذاكرة العلوم التي تعلموها تردادها ومذاكرتها حتى تثبت، فإن الإنسان إذا تناسى شيئا فقد يذهب من ذاكرته بخلاف ما إذا راجعه وتذكره. كذلك أيضا التطبيق، يعني أن يعملوا بما تعلموه، يقولون نحن الآن استفدنا فوائد كذا فمن واجبنا أن نعمل بها حتى نعرف أننا انتفعنا بما تعلمنا. كذلك أيضا لا بد أن هناك لهم إخوة وجيران وأصحاب جهلاء، فعليهم أن يعلموهم، يشغلوا مجالسهم بالعلم، فإذا جلسوا مجلسا عاديا قالوا نحب أن نسمعكم هذا الشريط أو نحوه، نحب أن نسمعكم هذا الباب نقرأه عليكم، فإذا قرأوه بينوا ما يعرفون، أو مثلا يتساءلون فيما بينهم، يا فلان إذا وقعت بك مسألة كذا فكيف تتخلص وكيف تعمل، وبذلك إن شاء الله يكونون عاملين موفقين.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إنها أم لخمسة أولاد، تقول وبيتي ولله الحمد خالي من المنكرات، ولكن أولادي يأتون إلي بمنكر القول والفعل من خارج البيت، وزوجي في البيت لا تكاد تسمع له همسا، يقول ليس علي إلا طلب الرزق وأنت عليك التربية، فأرجو توجيه النصيحة لي وله، وهل علي إثم إذا طلبت الفراق منه لضعف بدني وعدم استطاعتي تحمل المسؤولية، وجزاكم الله خير.
لا شك أن الأب عليه مسؤولية كبيرة، فإنه هو المسؤول وهو المخاطب بالتربية، في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الخطاب للرجال وإن كان النساء يدخلن في ذلك، فعليه تربية أولاده التربية الصالحة، تعليمهم القرآن وحثهم على أن يتعلموا في المدارس الخيرية لتحفيظ القرآن في المساجد، وكذلك أيضا الأخذ بأيديهم إذا كانوا ذكورا إلى المسجد، وتعليمهم الوضوء وتعليمهم الصلاة، وكذلك تعليمهم الآداب والأخلاق التي يتخلقون بها ويتعاملون بها مع غيرهم، وحثهم على الصحبة الصالحة وتحذيرهم عن من يفسدهم من الخلطاء الفاسدين ونحوهم. المسؤولية عليهم جميعا، ولا شك أن صلاح الأولاد أنه أول من ينتفع به الآباء، إذا صلحوا كان ذلك قرة عين لأبويهم، فنوصيهم بأن يحرصوا على إصلاح أولادهم ذكورا وإناثا ليكونوا قرة عين.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة، يقول فضيلة الشيخ أطالب شخص بمبلغ 2,000,000 ريال، وهو هارب وعليه حكم شرعي مميز، وعلي مطالبة من آخرين في حدود 1,000,000 من آخرين، هل يجوز ربط سدادهم حتى أتحصل على حق المثبت مع العلم أن أموالهم في ذمة المدين الهارب، وجزاكم الله خير.
إذا كانت الديون التي عندك ثابتة في ذمتك فننصحك أن تسعى في قضائها إذا قدرت على ذلك، ولا تحبسهم حتى تحصل على دينك الذي عند فلان، قد يكون ذلك مماطلا وقد يكون فقيرا وعاجزا، ثم قد لا يحصل، فأنت احرص على إبراء ذمتك، ولك أن تطالب ذلك الذي عنده ذلك المال إلى أن تحصل عليه.
أحسن الله إليكم وثابكم. بالمناسبة شيخنا الكريم، يعني هؤلاء الأخوة على الشبكة يرسلون الدعاء لكم ويسألون سبحانه وتعالى أن يمد في عمركم على طاعته، وأن يثيبكم وأن يرفع درجاتكم وأن يعلي قدركم في الدنيا والآخرة. ومنهم الشيخ عبد الرحمن دمشقية وغيره من الأخوة الذين حضروا دروس هذه الدورة، ويسألون الله لكم الثبات على الحق وعلى الدين، ويرجون منكم كلمة لهم في نهاية هذه الدورة، وجزاكم الله خير.
والله أعلم، صلى الله على محمد. ونحن إن شاء الله نحن جميعا نرجو أن ندعو الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين أن يرزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقهم لإتباع العلم بالعمل حتى ينتفعوا بما تعلموا ويكونوا حجة لهم لا حجة عليهم. والله أعلم.
السلام عليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.